السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات. تمام، مساكم الله بكل خير، متعكم الله بالصحة والعافية أبدا ما أحياكم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك وكرمك ومنك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة، وبذلك أمرت لدراسة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيه وبما نتعلم فيه، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليعمل، ولا نكون من الذي يتعلم لينافق أو ليرائي الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهك دون رياء أو سمعة أو غرورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن لا يجعل لأحد فيه غير الله شيئا، اللهم آمين. ما زلنا في كتاب التوحيد، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى درسنا ما يعني درسناه من الباب، تقريبا الباب كله، والنهاردة إن شاء الله هناخد الفوائد المستنبطة من آخر حديث، ثم نأخذ المسائل، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، طبعا احنا كنا اخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى حديث اللي هو ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. اخذنا هذا الحديث وشرحنا ما فيه، والنهارده ان شاء الله هناخذ ما الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. طبعا احنا اتكلمنا ايضا في الحلقة الماضية عن علاقة هذا الباب بما قبله من أبواب، وتسلسلنا وسردنا معاني الأبواب وعلاقتها ببعضها من أول الكتاب حتى وصلنا إلى هذا الباب. نعم، إذن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث اللي هو الحديث الأخير في الباب، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لأعطين راية غدا. الفوائد المستنبطة: واحد، إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، إثبات صفة المحبة لله جل في علاه. ومن لوازم المحبة الرضا والتوفيق والنصر. أسأل الله أن يحبنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم آمين. اللهم آمين، اللهم إني أشهدك أني أحب هؤلاء الأخوات، إني أحبكم في الله كثيرا يا أخوات. شكر الله لكم حرصكم، وشكر الله لكم إقبالكم وحبكم للعلم عن الله سبحانه وتعالى، شكر الله سبحانه وتعالى لكم الصبر على تلقي العلم وتلقي التوحيد وتلقي الأحاديث، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم، اللهم آمين آمين آمين. أشهد الله إني أحبكم في الله. فهذا أيضا حب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، لهذا الصحابي الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله سبحانه وتعالى له ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، فهذا من لوازمه النصر. بمعنى أصح يعني أن ربنا سبحانه وتعالى لما يحبك ينصرك، لما يحبك يوفقك، لما يحبك يرضى عنك سبحانه وتعالى. وأنا أكثر بكثير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بغير حول مني ولا منا ولا قوة، اللهم أمين. لذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: من عاد لي وليا، طبعا في الحديث الطويل اللي هو أوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، وأذنه التي يسمع بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. إذن الله سبحانه وتعالى هو معنى إيه؟ إن من عاد لي وليا أذنته بالحرب. إذن أن هناك من الناس من يحبهم الله سبحانه وتعالى حبا جما، ونتيجة لهذا الحب تأتي الولاية. وما هي الولاية؟ أذنته بالحرب. أنت متخيلة لما أنت تبقي بتعادي حد او حد بيعديكي وانت شايله ايدك، لا انت متخيله المعنى ده؟ انت متخيله ان انت لما تبقي وليه من اولياء الله سبحانه وتعالى، يعني وليه لله سبحانه وتعالى ومولية الله سبحانه وتعالى أمرك، وتقولي لله سبحانه وتعالى أنت وكيلي في كل أمري، أنت مدبر أمري، ولماذا أحمل الهم، ولماذا أغتم، ولماذا أشيل الحزن، ولماذا أحمل كذا، ولماذا أحمل كذا، وأنت ربي وأنت وكيلي. الله سبحانه وتعالى إذا رأى منك هذه الولاية التي توالينها لله سبحانه وتعالى وتبرئين مما سواه، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيدافع عنك. يعني أنت لا لن تكوني أصلا في محط النزاع ولا في محط الخلاف، لأن من عاداك فهو يعادي الله سبحانه وتعالى، وليس فقط هذا بل ويشن الحرب عليه. يا الله يا الله، يا له من معنى، يا له من معنى، يشن الحرب عليه، يشن الحرب عليه كونيا وقدريا. شوفي لما الكون كله يبقى على بني آدم ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى آذنه بالحرب. مين اللي بيحاربه؟ ده مش دبابات ولا صواريخ ولا أمريكا، ده ما فيش حد بيحاربه، ده ربنا اللي بيحاربه. فتخيلي انت لو وصلت لهذه المنقبة، إذن هي منقبة عظيمة، منقبة عظيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. إذن فمن لوازم المحبة النصر والتأييد والتوفيق والرضا، لذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصر لي ولا تنصر علي. تخيلي بقى، واهدني وحبب الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. فده كله معناها إيه؟ أنت بتقولي لربنا سبحانه وتعالى انصرني، حارب عني، كف عني أذاهم، وهكذا. طيب، يبقى إذن إثبات صفة المحبة لله هذه أول الفوائد المستنبطة. اثنين، قدر الله نافذ ولا راد لقضائه. طبعا دي المرة اللي فاتت خدناها ولسه نخدها دلوقتي في مسائل، فمش هقف معها كتير عشان الوقت. وهذا دليله أن الصحابة كلهم أخذوا كل الأسباب حتى يصلوا إلى أنهم يكونوا هذا الرجل الذي يحمل الراية والذي يفتح خيبر، ولكن الله سبحانه وتعالى قدره نافذ. ولو أخذت كل الأسباب، شوفي، لو أخذت كل الأسباب الممكنة ولجأت إلى الأسباب أيضا غير الممكنة، لن يأتيك إلا ما قد قدره الله عليك. والله لو فعلت ما فعلت، لن يأتيك إلا ما قد قدره الله عليك بأي حال، بأي حال لن يأتيك إلا هذا. الصوت واضح؟ أرجو أن هو يكون واضح.
كويس يا
أستاذ.
تمام.
طيب، تمام، الحمد لله. نعم، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من ضعف اليقين أن تبغض أحدا لم يجري الله الخير على يديه. يعني من ضعف اليقين أنك تكرهي حد عشان الحد ده ربنا سبحانه وتعالى مش هو بقى اللي ما قدملكيش الخير، ده ربنا هو اللي ما أجراش الخير على يده. شوفي شوفي المعنى: لم يجري الله الخير على يديه. من ضعف اليقين أنك تبقى متخيلة أن فلان ده منع عنك رزق أو منع عنك خير، هو لم يمنع عنك، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي منعك منه. وهذا قد جاء كجندي من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اليقين هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع، أن الله هو الذي يضر، أن الله هو الذي ينفع سبحانه وتعالى. ثلاثة، أن في هذا الحديث فيه ما فيه من علامات النبوة، ومنها البشارة بالفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتنبأ بالغيب، فيقول: لأعطين الراية غدا رجلا بعد ما أنه هو شب وكذا وكذا يفتح الله على يديه. أو إذا هذا من البشارة بالفتح، وهذا من علامات النبوة. اثنين، البصق في عين علي بن أبي طالب فنهض وشفي كأن لم يكن به مرض. أربعة، في التأني السلامة. يا خالد، الله، نعم، كان دايما مبدأ كذا الواحد متربي عليه، في التأني السلامة. وهذه النقطة الهامة جدا والقضية الهامة جدا دي آفة طلبة العلم حاليا، آفة طلب العلم حاليا العجلة، العجلة قبل أن يتأهل يريد أن يتصدر، قبل أن يتأهل يريد أن يتصدر. لما؟ لأنه متعجل ويتعجل الثمرة، ثمرة إن هو يبقى داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. قبل أن تتصدر تأهل. عندما أجد أخت لا تتقن المخارج ولا تتقن الصفات ولا تتقن حتى إتمام الغنن ولا تتقن حتى إتمام المولود، ثم تعلن عن نفسها فلانة بنت فلان المحفظة الفظيعة الشنيعة التي تحفظ الناس بالطريقة المش عارفة إيه والشهر بالشيء الفلاني، ما هذا؟ من الذي يعني أوكل إليك هذا التأهيل. التأهيل لا يأتي بمفرد الإنسان، ولكن التأهيل يأتي بتزكية من الشيوخ وتزكية من المشايخ الأجلاء وتزكية من العلماء والمعلمين لهذا الشيخ. من إنما أتصدر هكذا بدون ما أحد يراني ولا أحد يعلم عني شيئا ولا أحد يزكي علما ولا أحد يفعل كذا، كيف ذلك؟ فالتصدر قبل التأهل هذا أيضا من ضمن الأشياء التي تهلك طالب العلم. لما تأتيني طالبة وتقول لي إني أريد أن أختم القرآن في 6 أشهر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة ولله الحمد، فتحت خيبر، فتحت قصور كسرى. ما هذا إلا لو أنت عبقرية قد من الله سبحانه وتعالى عليك بإمكانات لم يأتيها أحد غيرك. نعم تحدث هذه الأشياء، ولكن في يعني أشياء نادرة، نقول طفرات. ولكن عندما تأتيني وتقولي لي أنا أريد أن أحفظ القرآن في 6 أشهر، لما؟ تقول لي لا أصلا أنا عاوزة أقابل ربنا سبحانه وتعالى. أقول لها أقسم بربي، في مرة شددت جدا على طالبة فقلت لها لما؟ فقالت لي لأني أريد أن ألقى ربي وربما لا ألقى الله بعد عامي هذا. ثم شددت عليها مرة أخرى، لما؟ لأني كذا ولأني كذا، لما؟ قالت لي أنا مسافرة وعايزة أحفظه قبل ما أسافر عشان هشتغل محفظة القرآن في الكويت. نعم هاتي ما عندك، لأن القرآن عزيز، من أراد القرآن فعليه أن يجعله مشروع عمر، ولا نتعجل بالأمر. لا أحفظه 6 أشهر، أحفظه 8 أشهر، لن تصلي. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نحن نحفظه يعني منذ أكثر من 15 عاما وما زلنا لا نتقن، وما زلنا لا نحفظه حق الحفظ ولا نرعاه حق رعايته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. فإذا في التأني السلامة، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صدر أسامة بن زيد وكان يأتيه الكلام، وكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام تعريضا، أي لا يأتيه صراحة إلى أذنيه ولكن يأتيه تعريضا، يعني إيه؟ يعني بيقولوا كذا وكذا وبيقولوا كذا وكذا، يعني إيه؟ مش عاجبهم الصحابة إن هو النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وأمره على جيش المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد طعنتم في إمارة أبيه وتطعنون في الآن في إمارته، والله إنه لحليق بالإمارة، لخليق بالإمارة، يعني هو أحق بالإمارة من أي حد تاني. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عض على جيش أسامة بالنواجذ. ليه؟ لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم من يصدر، وهو من الحكمة وضع الشيء في موضعه حتى وهو صغير في السن، لكن يصدر لأنه تأهل. هي دي الفكرة، مش معنى أنه هو صغير في السن أنه هو لا يؤهل أو لا يصدر، بالعكس ممكن جدا يبقى صغير بس مؤهل سبحانك. 5، فضل ثواب الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم، أي أن في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأجرك وثوابك في الجنة خير لك من الدنيا وما فيها. ندخل بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى إلى المسائل. المسائل، فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم، فطبعا طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ومن صار في طريق الدعوة فهو في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك معلم الناس الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له كل أحد، حتى النملة في حجرها، حتى الحيتان في البحر كلهم يستغفرون، حتى الملائكة في السماء يستغفرون. لمين؟ لمعلم الناس الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ودي مشكلة، مصيبة إن الإنسان. طب أين هي الدعوة إلى الإخلاص أو التنبيه على الإخلاص؟ نفتح الشات، بحب أناقشكم في المسائل. نفتح الشات، الدعوة إلى الإخلاص من أين أتى بها الشيخ؟ أدعو إلى الله ممتازة أشجان. أخواتي فهم السؤال الله يرضى عليكم. أنا بسأل من نعم ممتازة يا إيمان، أشجان وإيمان أتوا بها خلاص، سبقكم سبقكم، اقفلي اقفلي يا سارة خلاص، سبقتكم إيمان وأشجان. فلا تزكوا أنفسكم، من أين أتيت بها يا فاطمة؟ حبيبي قلبي أنا عندما أسأل من أين أتى بها، إذن أنا أسأل من أين أتى بها من متن الباب. أرجوكم أنتم أصبحتم طالبات علم، لابد أن تتأهلوا حق التأهل. عندما أسأل من أين أتيتم بهذا، إذن أنا أسأل من أين أتيتم بالدليل، من ها منين منين من أين أتى بهذا المسألة؟ من متن الباب، من المتن يعني إيه من المتن؟ من الأحاديث والآيات التي ذكرت في الباب. نعم، إذن أشجان وإيمان قالوا إلى الله، أدعو إلى الله. يبقى هنا لما هو بيقول التنبيه على الإخلاص، من أين أتى أن هذه المسألة أتت في هذا الباب؟ من أين الدليل وأين الشاهد؟ الدليل هي الآية أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صح كده؟ أين الشاهد بقى اللي هو أخص من الدليل؟ إلى الله، إلى الله، وأحط جنبها كده وكأني بكتب جنبها لا إلى غيره. يبقى إلى الله فقط، مش لحد غيره، لا إلى غيره، لا إلى نفسي ولا لغير نفسي. وأيضا أتى دليل أيضا فيه الإخلاص ولكن بصورة خفية في الحديث الأخير. يلا أفتح الشات. في الحديث الأخير لما أحد يأتي بالإجابة نقفل الشات على طول يسار، لما أحد يأتيني بالإجابة وأهلل تغلقي من الشات. يلا في الحديث الأخير هناك إشارة أيضا، أدعوهم إلى الإسلام، هذا ليس فيه إخلاص يا حنان. وبعدين هذا ليس الحديث الأخير، أنا قلت حديث الأخير اللي هو حديث لأعطينا الراية يهدي بك، ليس فيها إخلاص. هاتوا ما عندكم. يحب الله ورسوله، أحسنت يا إيمان، اقفلي الشات. أحسنت يا إيمان، أتت بها إيمان، إيمان النهاردة اللهم بارك متألق، أحسنت ممتاز. يحب الله ورسوله، دليل الإخلاص المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مش ممكن هحب من غير ما اتبع واخلص في العمل، تمام تمام. يبقى ايضا في الحديث يحب الله ورسوله. نعم، الثالثة ان البصيرة من الفرائض والعلم فريضة. البصيرة من الفرائض، من اين اتى بها؟ على بصيرة انا ومن اتبعني. يبقى اذا العلم فريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. اي علم؟ احنا بنقول العلم الشرعي. يعني كتير من الأخوات بيزعلوا جدا لما بتكلم إن العلم الدنيوي ليس له أجر، إلا لو احتسبتي أن هذا العمل الذي تقومين به أو العلم الذي تتعلمينه ستسد به كفة الناس أو كذا أو كذا. ولكن الدرجات العليا والرفع في الدرجات، وأن طالب العلم يستغفر له الحيتان والنملة في جحرها، و و و هذا للطالب العلم والنهدى الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أخواتي لماذا ننكر ذلك؟ لماذا ننكر ذلك؟ وهذا لا ينفي أن العمل، أن العلم الدنيوي له أجر إن ها جددت النية. لكن حتى العلم عن الله سبحانه وتعالى وإن لم أجدد فيه النية فهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وتعلمنا كما قال بعض السلف، تعلمنا العلم 20 عاما لم يكن لله، فأبى الله إلا أن يكون إلا له سبحانه وتعالى. نعم، يعني أنا ممكن تبقى نيتي مش خالصة لله سبحانه وتعالى، وأنا أكيد هي ليست خالصة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق السريرة. ولكن هناك من أبلغه ربما رب فقيه خير من، أو رب مبلغ خير من الفقيه الذي يبلغ عنه. فممكن جدا كثير منكم أحسبكم كثيرا على خير، وكثير من طالباتي مثلا أحسبهم على خير، يكونوا هم عندهم إخلاص يصل إلى العرش وأنا لا، ولكن هم يثقلون موازيني. فأسأل الله سبحانه وتعالى ذلك إن احتسبت، حتى بدون أن أحتسب، لأنه يعلم الناس الخير ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فاهمين؟ طيب، يبقى إذن البصيرة من الفرائض، فهذا دليل في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن العلم فريضة. أربعة، الرابعة، من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. من دلائل حسن التوحيد كونه إن التوحيد ده يعني قد إيه هو حسن، وهو أول شيء يدعون الله سبحانه وتعالى إليه، تنزيها لله تعالى عن المسبة. من أين أتى بها هذه الفائدة وهذه المسألة؟ نفتح، من أين أتى بها؟ وما انا. رنا انت دايما بتبقي قريبه جدا بس ما بتجيبيهاش، مش عارفه ليه. وسبحان الله، ايوه يا اشجان، بس حددي بعد كده يا اشجان. سبحان الله احسنت يا ايمان، اقفلي يا ساره. سبحان الله احسنت يا ام مهند، احسنت يا ايمان، احسنت يا اشجان، ولكن دايما يا اشجان انت بتجيبي الشاهد ومعاكي كلمتين كمان. لا انا عندك تحددي الشاهد بتاعك، وها اللي هي سبحان الله. سبحان الله هنا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن اي مسبه وعن اي نقص وعن اي عيب. فهنا ايمان اتت به نعم تنزيه فقط، يبقى سبحان الله. يبقى عندما اقول لك تنزيه، تنزيه يبقى سبحان الله. نعم. ثم بعد ذلك يقول الخامسه ان من قبح الشرك كونه مسبه لله. نعم، من قبح الشرك انه مسبه لله، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي قالتها رنا، وما انا من المشركين. من قبح الشرك كونه مسبه لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتبرأ ان هو ليس من المشركين. ليه؟ لانه بيسب الله سبحانه وتعالى. المشرك يسب الله سبحانه وتعالى. يبقى من قبح الشرك كونه مسبه لله، يبقى ده ايه؟ وما انا من المشركين. يا ريت تكتبوا جنب كل مساله الشاهد بتاعها من اين استخلصناها. السادسه وهي من اهمها، ابعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يكن، ها، ولو لم يشرك. يعني ما ينفعش تخالطي الايه المشركين ايضا، اللي هي برضو وما انا من المشركين. الابعاد، ان انا ببعد، وطبعا ودي خدناها قبل كده، وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام بل وافارقهم تماما المشركين. ومنها ايضا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على، او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطه المشركين في مكان ومسكن واحد. طبعا حرام، حرام مبين. طيب سبعه، السابعه، كون التوحيد اول واجب. نعم دي سهله، اللي هي وليكن اول ما تدعوهم اليه، اول واجب يدعوهم اليه التوحيد. ثمانيه، الثامنه، انه يبدا به قبل كل شيء حتى الصلاه. نعم، لان الصلاه مرتبه عليه، على التوحيد. التوحيد هو الاسلام، التوحيد هو الاسلام. كل عمل حتى الصلاه لا تقبل الا بالاسلام. لذلك لما سئلت عائشه رضي الله عنها، او لما سالت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، ابن جدعان ده كان من المشركين، فقالت له انه كان يصل الرحم ويقر الضيف و ايه ده، هو مش هيبقى ليه اجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى اذا هو كان مشرك، وكان لا يعترف بان الله سبحانه وتعالى سيبعثه وان له المغفره وان له الستر وان له كذا، فخلاص يبقى هو مشرك مهما عمل من اعمال صالحات. يبقى اذا شرط قبول اي عباده، قبل اي عباده يشترط الاسلام، اي التوحيد. التاسعه، ان معنى ان يوحدوا الله معنى شهاده ان لا اله الا الله. معنى ان يوحدوا الله معنى شهاده ان لا اله الا الله. نعم، ان يوحدوا الله بلسان الحال، ان يشهدوا ان لا اله الا الله. طبعا اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، يبقى يشهدوا ان لا اله الا الله باللسان، ويوحدوا الله بلسان حالهم. يعني ايه بلسان حالهم؟ يعني بافعالهم، بالصلاه، بالزكاه، تاخذ من اموالهم، تاخذ من اغنيائهم اموالا لفقرائهم، كل دي ايه؟ ده بلسان حالهم. يعني بايه؟ باعضائهم، بجوارحهم، بشكلهم، بمنظرهم. يبقى ده ايه؟ بالجوارح. طيب والقلب بقى؟ اي يشهدوا، ان يشهدوا ان لا اله الا الله، اي معنى شهاده ان لا اله الا الله. يبقى أن معنى أن يوحدوا الله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا شهادة حال، ها، بإيه؟ بالجوارح والعمل، وشهادة قلب ولسان بنطقها وبالاعتقاد بها. العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها. دي مهمة جدا، خلي بالك منها دي. ممكن الإنسان يبقى من أهل الكتاب وهو لا يعرفها. الهاء هنا عايدة على إيه؟ نفتح الشات. الهاء هنا عايد على ايه؟ التوحيد. ها مؤنثة، هو صح، لا اله الا الله، صح يا رنا، ممتاز. الشهادة صح يا مارو، ممتاز، جميل. يلا جزاكم الله خير، شاطرة يا حنين، فتح الله عليك. طيب يبقى بنقول تاني، يبقى هنا بيقول ايه؟ ان معنى ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني لا يعرف لا اله الا الله، او يعرفها وهو لا يعمل بها، او يكون من اهل الكتاب ويعرفها لكن مش راضي يعمل بها.
هنا الشيخ أورد أنه ممكن أن يكون هناك إنسان من أهل الكتاب ولا يعرف التوحيد، لا يعرف كلمة التوحيد، أو يعرفها وهو لا يعمل بها، وهذا فيه رد على من قال أنه من قال لا إله إلا الله وهو من أهل الكتاب ولا يؤمن بمحمد فهو من أهل الجنة. هذا كلام خرف، ده تخريف، ده أنت بتقول إيه، أنت بتقول إيه، ده لابد من أن يأتي بها التوحيد بالشهادتين، وهذه مسألة ظاهرة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ويؤمن بما أرسلت به، إلا كلام أهل النار. ما والله ما هناك يهوديا فيما معناه يعني ولا نصرانيا ولم يؤمن بما أرسلت به اللي هي الشريعة. يبقى اللي هي طب هو يؤمن بما أرسل به إزاي وهو أصلا مش مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لك ده ممكن يكون من أهل الكتاب، ده بيقول لا إله إلا الله على فكرة بس لا يؤمن بمحمد. أنا ماليش دعوة، ده لازم يؤمن بالإيه، الشهادتين، الشهادتين. يبقى ممكن الإنسان يبقى من أهل الكتاب وهو لا يعرفه، طب وممكن يبقى يعرفه وهو لا يعمل بها، يبقى ده هتفيده بإيه؟ ولا يدخل جنة ولا حتى يشم ريحتها. طيب الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، فليكن أول، فإنهم أطاعوك فأعلمهم، كل ده أي تدرج، لأن التدرج في التعليم بيعطي الفرصة للعمل. أنا لما أديك النهاردة مثلا حاجة وأقول لك إيه تدربي عليها لغاية الأسبوع الجاي ثم أعطيكي ما أعلى منها. لذلك العلماء قالوا أن الرباني، ولكن كونوا ربانيين، قالوا الرباني، العالم الرباني هو من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. يعني إيه صغار العلم؟ يعني أدي متن بسيط الأول وبعدين أدي متن الأكبر وبعدين الأكبر وهكذا. وهناك قاعدة تقول من يأتي جملة يذهب جملة، اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. عشان كده أنا بقول لا أحب أبدا الاستعجال في الدورات أبدا. أنا أؤصل، ثبت العرش ثم أنقش، أثبت الأول، أثبت. أنا طالب العلم ده صنعة عمر، طالبة العلم دي وطالب العلم الشرعي ده صنعة عمر. عندما أقول له خذ هذا الكتاب دورة من شهر، شهر ونص، خلصت كتاب، الله أكبر، خدت شهادة، طب وبعدين ماذا أسقط في قلبك؟ أنا أريد أن تكون موحدا، يعني يمشي على الأرض. شوفي موحدا يمشي على الأرض 3D، أريدك موحدة 3D تمشي على الأرض. الثالثة عشرة، البداءة بالأهم فالأهم. نعم، التوحيد أولا ثم الصلاة ثم كذا. الثالثة عشرة، مصرف الزكاة، وهو لم يذكر هنا إلا مصرف واحد وهو الفقراء، اللي هو تأخذ من أغنيائهم وترد على فقراء، تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهذا يعتبر مصرف من مصارف الزكاة. الرابعة عشرة، كشف العالم الشبه عن المتعلم. من أين هذا؟ أشرت إليها في الحلقة الماضية، افتحي الشات. من أين هذا؟ كشف العالم، كشف العالم الشبهة أو الشبهة أو الشبه عن المتعلم. أين هذا؟ أين في متن الباب؟ أشرت إليها في الحلقة، لو حد مركز معايا قوي إن شاء الله هيجيبها. أريد أن أرى اللآلئ والكريستالات فأعلمهم. أيوة نعم، أريد يعني حاجة كمان تسندها، أعلمهم صح في مراتب الدعوة. لا أعلمهم صح، بس أنا عايزاك تبينهاري شوية، يعني إيه أعلمهم برضو؟ وهي مش أعلمهم برضو، مش دي اللي أنا عايزاها. لا 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 لا, لا مش كل ده، أخبرهم. لا ما فيش ده برضو. ها أين أنت يا إيمان؟ فين شيماء وفين سهام وفين؟ فينك يا سهام؟ ادعوهم غلط، فين قطعوك غلط؟ أين اللآلئ؟ يا لآلئي يا خسارتاه، يا خسارتاه على اللآلئ التي ضاعت هدر الزمان. غلط فإياك. لأ برضو يا هبة، لأ خلاص خلاص خلاص، كسرت مخاطري. لا 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 يا إيمان، قلنا انك تاتي قوما اهل كتاب، قلنا طالما اهل كتاب يبقى ايه، ايه فايده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهل كتاب يا اهل القران؟ ما الفائده؟ ها قلنا ان الفائده ان هو بيعلموا ان هم اهل كتاب، اذا هم عندهم شبه ولا لا؟ اقسم بربي قلتها هكذا عيانا بيانا، قلت انهم سيكون عندهم شبه وجدال طالما هم اهل كتاب، يعني عندهم علم، اذا هم سيجادلونك لن يتركوك هكذا. اقلتها ام لم اقلها؟ افتح الشات اشوف بس اقيم عليهم الحجه، اتوافقوني ان تخالفوني فتناقشوني؟ ها نعم قلتها، احسن الله اليك، احسن الله اليكم. نعم اغلقي اغلقي يا بنتي، نعوض على ربنا. ماشي يا منى، طيب جميل، يلا نكمل. بعد ذلك يبقى كشف العالم الشبهة عن المتعلم، إذا من أين أتينا بها؟ أهل كتاب، إذا هم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعلمه أنه سيأتي قوم أهل كتاب، مش أي حد، إذا سيكون عندهم علم فسيناظروه وسيكون عندهم شبهات فيتكلم معهم فيها. ثم قال بعد ذلك الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نعم، وهنا في هذه النقطة نقول أن الشرع له عينان جليلتان عظيمتان، وهما نظرة إلى الغني فقال إياكم وكرائم أموالهم، إياكم وكرائم أموالهم. فأنا هنا إيه بقول للغني، يعني بقول بيقول لمعاذ خلي بالك اوعى تاخد من أنفس ما عندهم من الأموال، خد فقط الذي إيه يتبقى. ونظر إلى الفقير فقال بأنه عجل له الزكاة وقت ما حال الحول. إذن هم الشرع ينظر إلى مصلحة الغني ومصلحة الفقير أيضا، وهنا النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. يا ويلتنا من المظالم، المظالم عظيمة يا أخوات، والظلم لا يفوت عند الله أبدا، فمن جمع بين كفر وظلم فذلك أعجل ما يكون العقوبة فيه. نسأل الله العفو والعافية، اللي جمع ما بين الظلم وما بين الكفر ده مصيبته مصيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، وفي رواية أخرى ولو كان كافرا، قال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وهو الذي قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. دعوة المظلوم الظلم ظلمات يوم القيامة. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، هي إيه؟ دعوة المظلوم لا تحجب، وهذا فيه دلالة رائعة على عموم قبول الدعوة ولو كانت من كافر من أكفر أهل الأرض. يا الله شوفي، دعوة المظلوم لو كانت من أكفر أهل الأرض، بل هو مظلوم، ولو كان ظلم من أبر أهل الأرض، رفع يديه إلى الله لينتقم له من هذا البر التقي، فإن الله سينصره. يا الله معقول؟ نعم نعم، وهذا دليل، هذا دليل على عموم قبول الدعوة حتى لو مظلوم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أي مضطر، المضطر ده بقى كافر مسلم مؤمن فاجر، أي مضطر. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يلا أنا عايز حد بقى يبقى عنده نظر دقيق ورفيع فهم ورفيع نظر فيأتي لي بهذا الشاهد من المتن. يلا افتح الشاهد. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، أين أتى في هذا الباب؟ لأعطينا الرأي غدا، بالله عليك أين هنا الابتلاء؟ أريد دقة نظر، أتوسل إليكم أنشدكم الله والرحم. مرض سيدنا علي في عينيه، أحسنت يا شيماء، دي أول حاجة ممتازة، لا فض فوكي، ممتازة يا شيماء، هذا دقة نظر. نعم فهو مبتلى رضي الله عنه وأرضاه، ابتلي أم لم يبتلى؟ ابتلي إذن ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء، وهو علي بن أبي طالب بإيه؟ لا لسه نفتح الشات، أنا ما شفتش لسه، لسه في حاجة كمان مهمة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال لأعطينا الراية غدا؟ ليه كان فيه الحماس الزائد ده؟ مفتوح؟ آه لا ده هم يعني اللي على رؤوسهم الطير. طيب مالي أرى رؤوسا قد أينعت وحان الوقت لقطافها. النصر كان عزيزا يعني صح، لصعوبة فتح خيبر ممتازة شيماء، صح كده أحسنتي، صح كده لصعوبة فتح خيبر، وهذا كان حزن وهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نقفل الشات، لأن هذا كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هم وحزن ووصب وغم. كان ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي كام واحد من الصحابة حاول يفتح خيبر ولم يستطع، ولم يستطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من المشقة والوباء والهم والحزن. نعم، فإذا الحديث فيه ما فيه من الابتلاءات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. فالهم والغم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من تأخر فتح خيبر، وهكذا من معه، وعلي بن أبي طالب عندما أصيب في مرضه، نستخلص منه أن القريب مبتلى. إذا كان هؤلاء الصفوة ابتلوا من هم وغم وحزن، شوفي لما أنت بيستعص عليك أمر، بيستعص عليك تشتري شقة، بيستعص عليك تشتري أرض، بيستعص عليك سفرية بتبقي هتموتي. النبي صلى الله عليه وسلم استعص عليهم فتح خيبر. خيبر 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 يا يهود، أنت متخيلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يصيبه الهم صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه، شيء طبيعي، لابد إن الإنسان القريب يبتلى. القريب مبتلى، خديها قاعدة، خديها قاعدة، القريب مبتلى. التاسعة عشرة، قوله لأعطينا الراية علم من أعلام النبوة. نعم قلتها أنا لسه من شوية، نفتح مش أريد أن أناقشكم طبعا حتى أطمئن أنكم قد هضمتم الباب. عالم من أعلام النبوة، وهي يا أخوات أنا بسأل لأعطينا الراية، تنبؤه صح كده بفتح خيبر، صح كده البشارة، تنبأ بالفتح أحسنتم، ممتاز، مؤي والوحي، ممتازة يا سماح، لا فضة فيك يا بنتي. تعرفين يا أخوات لما بتبقوا قدامي ببقى إيه بقى، منشكحة جدا، بطير كده من الإجابات الصح. أحسن الله إليكم، ممتازة سماح، قالت لك إيه؟ الوحي. أن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة ومن أعلام النبوة أنه أتاه الوحي فقال له أنه ستفتح خيبر بكذا وكذا. من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين سيعلم الغيب؟ نعم علم الغيب هذا من علامات النبوة، ولكن الكلمة الأدق أنه جاء الوحي كما قال السماح. أحسنتي، فتح الله عليكم جميعا. شوفوا لذلك أخوات، أقول اللي بيتأخر عن درس العلم أو بيغيب مرة ويقطع مرة، مصيب الطالب العلم أنه يتقطع. تقطعت مرة، ترينا في المرة التي بعدها التي تليها أن المخ قد صبئ. حقا عندما تتوالين على دروس العلم تشعرين أن الذهن تفتح وتفضق وتفضق وتفضق، وتجد نهر 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 من الفهم الذي والله أقسم بربي ليس لك أي يد فيه. ولكن إن يرى الله سبحانه وتعالى منك صدق يفتح عليك، إن يرى منك صدق يفتح عليك. طيب نعم، التاسعة عشرة وقلناها، العشرون تفلوه في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم، لأن هذا قلناه في المرة الماضية، لأنه نزل بمنزلة عيسى في شفاء المرضى، فهذا أيضا كان من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلام النبوة. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، طبعا بين جدا أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قد أوحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. طبعا أن هم باتوا يدوكون، يعني قعدوا يفكروا و نعم، أخذوا ما يفكروا ويتناقشوا ويتخيلوا من هذا الرجل الذي سيفتح الله سبحانه وتعالى على يديه خيبر، ومن سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، ومن هذا الذي يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبونه، وهكذا. طبعا فضائل من فضائل الصحابة. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. نعم شرحتها برضو في المرة الماضية، وقلت أشرت إليها اليوم أن الصحابة كلهم أخذوا ما أخذوا من الأسباب وأخذوا يفكرون ويعدون أنفسهم، والنائم الغافل عن الأمر أصلا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أهداه الله سبحانه وتعالى إليه، نعم، وهو لم يكن يعلم عمن سعى. يعني شوفي، لمن لم يسع لها لا يسعى لها، لمن لم يسعى اللي بيسعى اللي سعى لها ما خدهاش، واللي ما سعى لهاش هو اللي خدها. والشاهد طبعا اللي هو ايه، اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا ان عينه بها كذا وكذا يشتكي، فارسلوا اليه. يعني هو ما كانش اصلا ايه، ما كانش موجود. يبقى قدر الله نافذ. الرابعة والعشرون، الادب في قوله على رسلك. نعم، التأني والادب والروية، وهذا لكبح جماح رعونة الشباب. يعني ما تدخلش بقى على ناس اقعد ادعوهم بقى ايه بالغلظة والكلام الجارح، وانتوا بتعملوا كذا وانتوا ازاي تعملوا كذا، لا، ولكن على رسلك، يعني بهدوء وبالراحة. الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، وقلنا أن هناك تخيير بين المراتب، إما الدعوة ثم وإما الجزية وإما القتال. يبقى القتال ده إيه في الآخر يعني، فالتخيير بين الثلاث مراتب، وأولهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. السادسة والعشرون، أنه مشروع اللي هو إيه، الجهاد أو القتال، لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. يبقى معنى كده أن القتال مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، ونكتب جنبه مندوب أو مستحب وليس واجب. السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، الدعوة بالحكمة أصيل من أصول الدين، فالذي يدعو بالحكمة أو بغير الحكمة ينفر الناس كلهم منه ويفسد أكثر مما يصلح. كانت لسه معايا أخت مبارح وبتقولي أول دار قرآن أروحه دخلت فيه كل الأخوات اللي هناك قبلوني مقابلة لا يعلم بها إلا الله. ليه؟ أنا كنت رايحة لسه عايزة أبدأ في عام، وهم كانوا مش عارفة مخلصين قد إيه، فبقول لهم يا أخوات أنا مش عارفة عايزة أبدأ، لا لا نحن ما عندناش مكان وانت جيتي متأخر وإحنا خلصنا 20 جزء. بدل ما احتضنها وخدها في حضني وعلمها، بدل ما اخد فيها اجر وثواب، بلغوا عني ولو ايه، يعني بدل ما اعمل كذا، بدل ما اخدها واكبر بخاطرها، بدل ما اعلمها، بدل ما كذا. يعني استعجب والله من سلوك بعض الاخوات، يعني صلى الله سبحانه وتعالى ان يهدينا والله. يعني انا دايما كان مبدئي ملم الزباين، الناس بتطفشهم مش عارفه والله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى الحكمه والموعظه الحسنه. الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. طبعا حق الله تعالى في الإسلام التوحيد أولا، ثم الأركان. التسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، وهذا فيه تعميم في أي مجال من المجالات. علمتي آية، فسرتي آية، علمتي واحدة سنة، خدتيها معك دار، علمتيها ذكر من الأذكار، تعميم أي حد اهتدى على يديه حد خير له من حمر النعم. الحلف على الفتية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه الحلف، ولكن حلف صلى الله عليه وسلم فقال والله لأعطينا الراية غدا، فوالله أيضا لا، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهو هنا حلف على الفتية صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يتبقى 10 دقائق فقط، نأخذ القليل من الباب حتى نستطيع إن شاء الله غدا أن ننتهي منه. الباب الذي يلي ذلك باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب طبعا إحنا أخذنا في المرة الماضية تسلسل الأبواب بعضها بعد بعض، ثم يأتي باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وكأن المصنف يريد أن يقول لك حققت التوحيد، نعم عليك أن تخافي من الشرك، نعم خفت من الشرك، فعليك أن تدعو إلى لا إله إلا الله، ولكن قبل كل شيء لابد أن تفهمي ما هي لا إله إلا الله، أو ما هو تفسير لا إله إلا الله، حتى لا تضلي. بمعنى دقيق، هو حقا فسر لا إله إلا الله أو أشار إلى كثير من معانيها في أول باب، وهو باب التوحيد، ولكن يريد أن يأتي بك في منتصف الطريق مرة أخرى قبل الدخول في الأبواب العملية لتحقيق لا إله إلا الله، فيعيد عليك مرة أخرى ما هي حقيقة وما هو تفسير لا إله إلا الله. فهذه نظرة ثاقبة من المصنف رحمه الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية في سورة الإسراء الآية رقم 57. أولاً باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد عامة كده نقول أنه اعتقاد أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وهو توحيد الربوبية. إذن توحيد الله سبحانه وتعالى، أولاً أعتقد بقلبي أنه هو الذي يتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وأيضاً الاعتقاد برضو بقلبي أن الله هو المتفرد بالعبادة وصرف العبادة إليه، سواء عبادة جارحية أو عبادة قلبية. خلاص يبقى كده انتهينا من يعني فهم التوحيد. ثم يأتي بالدليل الأول، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ما علاقة هذه الآية بترجمة الباب أو بعنوان الباب؟ العلاقة تري أنها فيها شيء من الخفاء. لما أقول تفسير التوحيد، التوحيد هو تمحيض العبادة، تمحيض يعني محض، تمحيض العبادة لله سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن هذه الآية تعتبر توبيخ لمن دعا غير الله سبحانه وتعالى. بيقول أولئك الذين يدعون، يعني المشركين يدعون هنا عايد على مين؟ المشركين. المشركين يدعون، اكتبي فوقها كده، يعني إيه؟ يعبدون. يدعون يعني يعبدون، لأن الدعاء هو ها العبادة، ممتازات الدعاء هو العبادة. يبقى أولئك الذين يدعون بمعنى أولئك الذين يعبدون. يبقى المشركين اللي المشركين بيعبدوا مين؟ بيعبدوا أولئك. خلاص هنفسر مين أولئك دلوقتي. اللي بيعبدوهم دول بقى هم نفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هم يعبدون عيسى، هم يعبدون الملائكة، هم يعبدون عزيرا. هم دول اللي هم الأكابر هؤلاء، سواء عيسى أو الملائكة أو عزيرا، كما قال اليهود وقالت اليهود والنصارى عزير المسيح من الله عزير من الله، وقالت اليهود وقالت النصارى المسيح من الله، وقالت اليهود عزير من الله. صح كده؟ ذلك قولهم بأفواههم. صح كده؟ هؤلاء اللي هم بيدعوهم أو بيعبدوهم هم نفسهم دول بيتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالوسيلة، يعني إيه؟ بجميع الوسائل، بجميع الطرق، بجميع الأدوات بيتقربوا إليه سبحانه وتعالى، حتى يروا أن أيهم أقرب. يعني أنا بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل الوسائل الممكنة عندي، وإنت جاي تعبدني؟ طب هو أنا أصلا مستحق العبادة؟ إذا كان أنا بتقرب إلى الله، يبقى أنت تعبدني إزاي؟ أنا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، برجو رضاه وأخاف من عذابه وأرجو أن يحبني وأن ينظر إلي نظرة رضا، فكيف أنت تعبدني؟ فهمت أخوات المعنى بتاع الآية؟ إذن الله سبحانه وتعالى يوبخ هؤلاء المشركين أنهم أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله، اللي هم سواء الملائكة أو عزير أو المسيح ابن مريم، أولئك الذين يعبدون ويصرفون لهم العبادة، خلاص مالهم بقى؟ يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بشتى الصور. وهذا أصل أصيل في قول الله سبحانه وتعالى لا يستنكف المسيح ابن مريم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. سيدنا المسيح نفسه عليه السلام والملائكة المقربون لم يستكبروا ولن يستكبروا أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى العبادة اللي بيصرفوها بهم ليسوا مأمورين. ثم يقول أولئك الذين يدعون. أولئك هنا قال فيها العلماء قول بديع، هذا دلالة أو هذه دلالة لمكانتهم الرفيعة وقربهم من الله سبحانه وتعالى. هذه دلالة على مكانتهم الرفيعة، مكانة مين؟ الـ هؤلاء الأكابر اللي هم الملائكة، سيدنا عيسى عليه السلام، العزير، إشارة لقبهم ولمكانتهم ومع ذلك هم لا يستحقون أن تصرف لهم العبادة على أي حال من الأحوال أو على أي صورة من الصور. يبتغون أي يسارعون في الخيرات ويدعوننا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأنبياء رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء الأنبياء يدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، كلهم يتسابقون في الخيرات، فلنأتسي بهم أن نتسابق أيضا معهم في الخيرات. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهنا استخلص العلماء مشروعية التوسل إلى الله. يعني إيه مشروعية التوسل إلى الله؟ إن أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى الطرق، طب الطرق دي اجيبها منين، الوسائل دي اجيبها منين؟ بما شرعه الله سبحانه وتعالى لي وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم لي، مش من دماغي. التقرب الى الله سبحانه وتعالى مش من دماغي، ده دين، ده دين. خلاص، خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضيء لنا الطريق بكيفيه اخذ الوسائل مش بدماغي. لذلك الله سبحانه وتعالى انكر على اليهود والنصارى الوسائل التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. الوسائل دي بقى هي دي الشرع، هي كيف تسلكين. نعم
السوق كان راح، السوق كان راح
من اول ايه؟
من اول اللي هي لسه اللي هي يبتغون الى ربهم الوسيله، اللي هي التقرب الى الله.
طيب تمام، هعيدها تاني ان شاء الله. طيب، يبتغون الى ربهم الوسيله، هنا استنبط العلماء مشروعيه التوسل الى الله. كيف اتوسل الى الله؟ بالشرائع التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليا، بمعنى بالوسائل التي اباحها الله سبحانه وتعالى لي. ما تقربش الى الله باشياء ما اعرفهاش، او باشياء الشيطان هو اللي بياتيني بيها، انا مش عرفني ان دي من الشرع. اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالوسائل التي بينها لي النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من تلقاء نفسي، وليست من بنات خيالي اقعد انسب كده واقول ايه ده انا هعمل كذا وهذبح مش عارفه ايه واروح اوزع لحمه على الفقراء عند البدوي واروح اعمل مش عارفه ايه. هذه الاشياء من اين اتيت بها؟ من اين شرعتيها؟ لذلك الله سبحانه وتعالى انكر على اليهود والنصارى الوسائل التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لهم، فقال ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هم ابتدعوا الرهبانية وإحنا قلنا لهم يترهبنوا؟ لا. طب هم هما ابتدعوها ليه؟ هم ابتدعوها ليه؟ يبقى إذن الله سبحانه وتعالى شرع علينا شرعا، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كيف؟ كيف كيف أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ بهذه الوسائل التي بينها ووضحها لي النبي صلى الله عليه وسلم، وما خلاف ذلك لا أنتبه إليه. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بس يبقى دي الوسائل، فمشروعية الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهنا يتبين لك حال المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصالحات ويكون قلبه بين حالين. وانا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى، انا مثلا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى دلوقتي بصلاه قيام الليل، قلبي بقى يبقى ما بين ايه وايه؟ يبقى ما بين الرجاء ها وايه والخوف، ابقى برجو رحمه الله سبحانه وتعالى، وخايف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل مني، خايف ان ربنا يردها علي، خايف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يسوقني الى الخير فيها، خايف ان انا ابتدع، خايف خايف خايف. خلاص، يبقى قلب المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح لابد أن يكون بين هذين الأمرين، الرجاء والخوف. حتى إن كمالة الآية وهي لا غير مذكورة في الكتاب، إن عذاب ربك كان محذورا، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا دليل على شديد العذاب الذي يجب أن يحذر المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه، وهو عذاب لمن اتخذ غير الله إلها. أن تتقربي إلى غير الله بالإيه؟ بالعبادات، الذي يصرف العبادة لغير الله. بهكذا نكون انتهينا من الدليل الأول، ثم إن شاء الله غدا نلتقي ونكمل الأدلة ونكمل الباب بأمر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا أخوات، اللي عايز حاجة تفضلي. وإياك يا أختي أمال يا رب. أمال، وإياك يا أختي أمال. يا رب، اللهم أمين يا رنا. هند، هند، هند دي، أنت هند يا رنا صح؟ ربنا يبارك فيك يا أختي أمال، لا لا لا، أعطي كل ذي قدر قدره. لا أستطيع أفهم السؤال ولا أستطيع إخراج الشاهد، ده عادي جدا طبعا هند، تمام عادي جدا. أنا بدربكم لسه، أنا ما بقولكوش كونوا حاذقات ماهرات، أريدكم هكذا طبعا، ولكن أدربكم، فما زلتم في مرحلة التدريب والتمحيص. وإياك يا سهام يا رب، اللهم أمين. لا، من قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ لماذا الكافر؟ أنت الآن في سفينة التوحيد اللهم بارك، وتتعلمين عن الله سبحانه وتعالى، وتعلمين أن هناك كثير من الأشياء التي تفعل من الشركيات، ثم هديتي واحدة أو أكثر من صاحباتك في العمل مثلا إلى مثل هذا، ألم تكوني من هذا، ألم تحظي بهذا الأجر؟ نعم تحظين طبعا. يا رب، اللهم أمين يا رب يا حاج عبير. يا رب، درس وقت الفجر مباشرة، الأكمل سماع الدرس أم أقوم أصلي؟ أساسا أساسا يا أخوات، لو أنت عايشة في مصر لازم تسيبي بعد صلاة، بعد أذان الفجر، تلت ساعة على الأقل تكملي سماع الدرس ثم تقومي. لكن أنا بطيئة في الكتابة، معلش يا دعاء، مش مشكلة، إن شاء الله مقبول عند الله. وإياك يا أخت سهام، وإياك يا أخت سلوى. يعني ان انا احلف، يعني مثلا ما انت تساليني تقولي لي ايه هو يجوز ان انا اعمل كده، اقول لك والله يجوز ان انت تعملي كده، انت بتستفتيني، فانا حلفت من غير ما ايه، ما تطلبي مني الحلفان، يعني ما بمعنى اصح انت ممكن تقولي لي ايه، استحلفك بالله الامر ده يجوز، اقول لك والله يجوز، يبقى انت كده طلبتي مني الحلفان، لكن انا بحلف من نفسي، فبقول ايه، ها والله يجوز لك ان انت تفعلي كذا، هل يجوز ان انا احلف من نفسي كده؟ نعم يجوز. واياكم يا رب. زوجي يعلق صورة لوالدته المتوفية، فهل علي اسم؟ ولا أستطيع كسر خاطره، ولكني أعلمته. اعلميه مرة واثنين وثلاثة، وفضلي زني لغاية ما تشيليها. لا يدخل الملائكة، لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو كلب. وفيكم بارك، وإياكم يا رب. أنا قلت لكم يا أم مهند، اللي ما بتحضرش مرة بتضل، فعلا دي حقيقة، فعلا دي حقيقة. أنا قلت لكم، أنتوا مش عارف المتن موجود فين، نزل بي دي اف، وعندك كتب في المكتبات، وعندك في صلاح الدين يا اخت سهام كتاب التوحيد. يا رب، اللهم امين يا رب يا حاجه منال. يلا جزاكم الله خير يا اخوات، واياك يا رب يا حاجه ماجده. وبيأذن 5 الا ربع، والدرس لحد 5:30، اكمل الدرس لحد لحد 5:30. طب ده الاذان الاول في السعوديه اللي بيأذن 5 الا ربع، ده الاذان الاول ولا الاذان الثاني؟ ها، وإياك يا رب يا رحاب. يهود خيبر كان عندهم علم إن علي هو اللي هيفتح خيبر؟ لا أعلم هذا السؤال بصراحة. الأذان الثاني، لا يعني أنت قدامك بعده بالضبط ساعة تقريبا، وبعد كده الشروق يطلع، ف يعني أنت اللي تشوفي حالك، في أول ربع ساعة أو نص ساعة تقومي تصلي، صلي ويرجع للدرس تاني. الأذان التاني 5 الا ربع، يعني ممكن تفوتي مثلا ربع ساعة وتصلي على أساس تكوني في غلط، غلطين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلي ورجعي احضري الدرس تاني. وإن كنت ستدركي الصلاة قبل وقت الشروق فلا بأس عليك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا يا اخوات، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، القاكم غدا على خير ان شاء الله. السلام عليكم.